الحمد لله، الحمد لله الواحد الخلاق. زين سبحانه للمؤمنين دار الأشواق. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي ليس لها فواق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الإطلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمرنا بعالي الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج العتاق، صلاة وسلاما تبلغ الآفاق. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى ذي الجلال والاستعداد بصالح الأعمال والحذر من فجأة الآجال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، إن نعم الله عز وجل علينا كثيرة، وإن آلاءه سبحانه علينا عديدة. من أجلها نعمة الإسلام، هدانا الله سبحانه وتعالى لهذا الدين القويم، دين الوسطية، دين الكمال، دين الصلاحية، دين الشمولية، دين شامل لسائر معاني الحياة، يلبي مطالب الروح والجسد، فتجد فيه المعتقدات، وتجد فيه العبادات، وتجد فيه الأخلاق والمعاملات. وكما أن لهذا الدين عناية بالاعتقاد، وله عناية بجانب العبادات، له عناية فائقة عظيمة بالأخلاق والمعاملات، فلا غرو بعد ذلك أن تجد تلكم النصوص الجمة التي جاءت عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في مكانة الأخلاق. فقد جعل الخلق من أعظم أسباب ولوج الجنة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. بل هو رفعة في ميزان العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، يرتفع الإنسان به الدرجات العلية والرتب المنيفة حينما يتحلى بهذا الخلق. إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه هي علامة الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، بل هو تمام البر، البر وحسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، إن منظومة الأخلاق في الإسلام منظومة واسعة، يتمثل في عقد لألأ، لكن أصوله ثلاثة، هي الأدب والخلق مع الله سبحانه وتعالى، ثم الأدب والخلق مع النفس، ثم الأدب والخلق مع الخلق. وهذه الثلاثة جاءت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم الوصية الغالية العظيمة النافعة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فبدأ بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، ثم ثناه بالأدب مع النفس، ثم ثلثه بالأدب مع الناس والآخرين. وفي هذه اللحظات أيها المسلمون، سوف نعيش مع تدبر سورة عظيمة حوت هذه الأصول الثلاثة لأخلاق أهل الإيمان، سورة في كتاب الله عز وجل تسمى سورة الأخلاق. وحري بالمؤمن أن يتدبر كلام الله عز وجل، وأن يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. هذه السورة هي سورة الحجرات، سورة مدنية لا تتجاوز آياتها 18 آية، ولكنها منظومة عظيمة، عقد لألأ مليء بالدرر والأخلاق العظيمة التي حثنا الله سبحانه وتعالى على تطبيقها والعمل بها. فتأملوا عباد الله، الأصل الأول وهو الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ذكرت هذه السورة صور كثيرة وفروع للأدب مع الله سبحانه وتعالى، أولاها تقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل هذه السورة يجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ أول آية من آياتها بالحث على التقوى، واتقوا الله إن الله سميع عليم. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة آخر آية من هذه السورة بذكر المراقبة، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فانظروا كيف بدأ الله عز وجل هذه السورة بذكر تقوى الله ومراقبته، وختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة بذكر مراقبة الله سبحانه وتعالى، وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إلى أن هذه السورة التي ابتدأت بتقوى الله عز وجل وختمت بمراقبة الله سبحانه وتعالى تضمنت في طياتها آداب كثيرة، من حقق هذه الآداب كان على درجة رفيعة من تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يلمس المؤمن هذا المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الآنف الذكر في أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أول أدب مع الله سبحانه وتعالى أن نخاف الله سبحانه وتعالى، أن نستشعر رقابة الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني مع الله سبحانه وتعالى في هذه السورة اليقين والثبات. اليقين والثبات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هناك من الناس من يعبد الله على حرف، المؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو يستشعر معاني اليقين، معاني الموعود، معاني الثواب والعقاب يحدوه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يتصف بالثبات، ليس لديه زيغ، ليس لديه شك، ليس لديه تردد، ليس لديه ارتياب. ثم الأدب الثالث مع الله سبحانه وتعالى في طيات هذه السورة شكر نعم الله سبحانه وتعالى، فضلا من الله ونعمة، وفقك الله سبحانه وتعالى للإيمان وحببه إليك. هل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي ليس لك فيها أدنى فضل؟ فقد ولدت مسلما وشرفك الله سبحانه وتعالى بالإسلام، فهل شكرت الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الغالية العظيمة أم لا؟ الأدب الرابع من الآداب مع الله سبحانه وتعالى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، وهذه في أول آية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعترض على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك النص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاجعله في العين واجعله على الرأس، امتثل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من دروب السعادة، من دروب التوفيق. خامسا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى الأدب مع رسوله الكريم، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في باكورة هذه السورة أربع آيات تنص على الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في باب الخطاب: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما يرفع الإنسان يتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الأدب بخفض الأصوات، بعدم الجهر بالقول، أما اليوم فالأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستهزئ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كن وقافا عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتكلم حينما تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا يرفع صوته عند أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الأول في باب الخلق والأدب في هذه السورة الكريمة. أما الأصل الثاني فهو الأدب مع النفس، كيف تربي هذه النفس. أولى الفروع وأولى الآداب التي ذكرها الله عز وجل التواضع، هذه القيمة القلبية العظيمة التي يعيشها الإنسان المؤمن. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا ترتفع للناس لا بمنصبك ولا بجاهك ولا بمسماك ولا بشهادتك، إنما بإيمانك بأخلاقك بخوفك من الله عز وجل بتقوى الله سبحانه وتعالى. الأدب الثاني من الآداب مع النفس عدم الامتنان، عدم تزكية النفس، لا تمنوا علي إسلامكم، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أغدق عليك الهداية، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك لطاعته، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفتح لك أبواب النعم، فلا تنسب هذه النعم إلى نفسك وإنما أنسب هذه النعم إلى الله سبحانه وتعالى. الأدب الثالث من الآداب مع النفس تربية النفس على التثبت، تربية النفس على التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يتبين الإنسان. وما أكثر الشائعات اليوم، ما أكثر الأحدوثات الكاذبة، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الإنسان المؤمن يربي نفسه على هذه الصفة، وهي صفة التثبت، صفة عظيمة غالية يربي الإنسان نفسه عليها، وخاصة في هذا العصر لأن الناس لا يتوانون في نشر هذه الإشاعات. الرابع من الآداب مع النفس تربية النفس على القسط والعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن رأيت النزاع تبادر للإصلاح بين الناس، لكن قوام هذا الإصلاح على العدل، لا تميل إلى طائفة على طائفة، لفرقة على فرقة، لشخص على شخص، وإنما تمتثل هذا الأدب العظيم. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. المؤمن يعدل، يكون عدل، يكون عدل في سائر الأحوال كما دله النبي صلى الله عليه وسلم في الغضب والرضا. الأدب الخامس مع النفس تربية هذه النفس على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في هذه الآية لما ذكر الله سبحانه وتعالى قضية التوبة، قال ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذه الدنيا إلى قسمين، تائب وظالم، فاختر لنفسك، إما أن تكون تائبا رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون ظالما لنفسك بارتكاب الذنوب والمعاصي. نفعني الله وإياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالأصل الثالث عباد الله في هذه السورة الكريمة هو الأدب مع الناس، الأدب مع الخلائق. دعا الله سبحانه وتعالى لجملة من الآداب العظيمة، من تحلى بها ارتفع، ومن تأمل هذه الآداب يرى أن الله سبحانه وتعالى يصدرها بلفظ الإيمان، بخطاب الإيمان، لأنها من أبرز صفات أهل الإيمان. فمن الآداب المندرجة في التعامل مع الخلق عدم السخرية بالآخرين، لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. هذه السخرية ينبغي أن يتجنبها الإنسان، سواء في الصفات الخلقية أو الخلقية. والبلاء موكل بالمنطق كما جاء في كثير من الآثار عن السلف، إن سخرت من الناس واستهزأت من الناس ستجد هذا الخلق وهذا العيب فيك بعد فترة. فالإنسان يتجنب السخرية من الناس، وعطف النساء على الأقوام مع أنهم داخلون في مسمى الأقوام هو من باب التأكيد، لأن السخرية تنتشر في مجالس النساء، والغيبة وصور الآفات الكلامية واللسانية. الأدب الثاني عدم التنابز بالألقاب. جاء الشارع الكريم وغير الأسماء القبيحة، ورب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على المناداة بأحسن الأسماء وأحسن الكنى، فهل نغير هذا المقصد وهذه الطريقة النبوية العظيمة بالتنابز بالألقاب بالسباب الذي يستخدمه كثير من الناس؟ كلا. الخلق الثالث حسن الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. الإنسان لا يتعامل مع الناس بالظن، هذه قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس، أن الأصل في المسلمين حسن الظن، يربي الإنسان نفسه على حسن الظن بالآخرين. الخلق الرابع ولا تجسسوا، أن يترك الإنسان التجسس، فمن تجسس على الناس وتتبع عورات الناس تتبع الله سبحانه وتعالى عورته حتى يفضحه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يترصد للناس ولا يتجسس على الناس. خامسا من الأخلاق العظيمة المندرجة تحت هذا الأمر، تحت هذا الأصل، ترك الغيبة. الغيبة هذه الآفة الخطيرة التي شبهها الله سبحانه وتعالى بأكل لحم الإنسان. هل يتجرأ الإنسان أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هل يتجرأ على هذا الفعل؟ يحذر الله سبحانه وتعالى مشبها هذا التشبيه المنفر حتى يبتعد الإنسان عن هذه الصفة، وهو ذكرك أخاك بما يكره. فالإنسان يتجنب مثل هذه الأمور. هذه أصول عظيمة عباد الله، ذكرها الله سبحانه وتعالى في طيات هذه السورة، لم نأتي إلى تفاصيلها وإلى تضاعيفها، وإنما هي إشارات وإنارات سريعة حول هذه الأخلاق. إن اتصف بها اتصف بصفات المؤمن، إن حققها المرء في حياته فقد حقق أخلاق المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.